الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، سنلتقي بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حول سلسلة جديدة ونجعلها بإذن الله تبارك وتعالى تحت عنوان عمر بن الخطاب. سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة عن هذا الخليفة الراشد العظيم أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ونحن في هذه السلسلة ونحن نتحدث عن عمر رضي الله عنه وارضاه لسنا نقصد من حديثنا أننا سنتحدث عن تاريخ لعمر، ولن نزيد الناس معرفة بعظمة عمر وبشأنه، ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أنفسنا بالحديث عن رجل أحبه الله عز وجل واصطفاه، ولكن المحاولة التي نحن بصددها هي أكثر تواضعا من هذا كله. تعالوا لنصغي إلى أمير المؤمنين لا أكثر، ونتطلع إليه لا أقل، وفي دروب التاريخ سنحاول أنا وأنتم إن شاء الله تبارك وتعالى أن نلتقي بالرجل الذي لم تسعدنا المقادير باللقاء معه في دروب المدينة. نحن لم نسعد بأن نلتقي بعمر رضي الله عنه وارضاه، لكن تعالوا، وهذه محاولة في أن نلتقي ونتعرف عليه أكثر وأكثر ونعيش بين يديه رضي الله عنه وأرضاه بعد أن حرمنا من أن نلقاه ونقابله ونتعايش معه بأجسادنا في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، حيث كانت سجاياه وعظمته يعني عمر تملأ الزمان والمكان بما لا عين رأت ولا أذن سمعت من عدالة الحاكمين وزهد القادرين وإخبات الناسكين وقوة الودعاء الراحمين ووداعة الأقوياء المتقين. أجل، هذا ما نحاول في هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى أن نبلغه ونصل إليه، أن نعيش لحظات مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ونأخذ من المشهد الذي نسمعه وأقصه عليكم عوض ما فاتنا من المشهد الحي. نحن لم نلتقي بعمر ولم نقابل عمر، ولكن حسبنا أننا إذا ما سمعنا عن عمر رضي الله عنه فيكون هذا عوضا لنا عما حرمنا منه من أن نلقاه ونقابله. فتعالوا نلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي هذا الرجل القوي الأمين والمعلم الذي ليس بين المعلمين له نظير، ونقضي في معيته لحظات ترفع من قدر حياتنا عندما نتعلم منه رضي الله عنه وارضاه. ومعية أمير المؤمنين عمر ليست مثل معيات غيره من الأمراء ولا الحاكمين، إنها شيء مختلف تماما، مختلف جدا، فلا مكان فيها لأطايب الطعام. أنت إن جلست مع أمير أو وزير أو ملك أو رئيس فإنك عندما تكون في معياته يغدق عليك من الطعام ومن الشراب ومن الفاكهة وما شابه ذلك من الأمور، لكننا ونحن مع عمر رضي الله عنه وارضاه فإن معياته شيء يختلف جدا، فلا مكان فيها لأطايب الطعام. ومناعم الشراب ومباهج الحياة، لا مكان في هذه المعية للفرش المرفوعة ولا الأكواب الموضوعة ولا النمارق المصفوفة ولا الزرابي المبثوثة، لا مكان عنده للراحة، لا مكان عنده للسهو والفخر، لا مكان عنده للزلفى والتقرب والنفاق. من أجل هذا كان الاقتراب من هذه المعية رهيبا بقدر ما هو حبيب إلى النفس وبقدر ما يفضي إليه من شرف عظيم. وعمر رضي الله عنه من الطراز الذي تغمرك وأنت تقرأ أو تسمع عن حياته وعن تاريخه، كل الهيبة التي تغمرك عندما تسمع عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأنت تجلس تستمع عنه، بل وأنت تشعر ساعتها وكأنك تجالس ذاته وشخصه، وأنت تسمع عن عمر كأنك تماما تجلس مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن كل هذا يكون إذا أنت سمعت مني الكلام بقلبك لا بأذنك، واستشعرت ما تسمع وتعايشت معه كلمة كلمة. فعلينا أن يتسع كل واحد منا، يتسع خيال كل واحد منا حتى يتخيل كأنه الآن يحيا ويعيش مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالمشهد المسطور المكتوب المدون المسجل في تاريخ عمر لا يكاد يختلف عن المشهد الحي إلا في غياب البطل عن حاسة البصر. عندما نقرأ عن عمر أو نسمع عن عمر، فعندما تسمع عنه بأذنك أو في الحقيقة إن كنت تستشعر فإنك ساعتها ستستمع بقلبك. فإن كنت تقرأ كتابا عن عمر فرأيت سطورا قد كتبت وسطرت وسجلت عن حياة عمر، أو استمعت لبعض الكلمات التي تقص عليك حياة عمر، فلو استشعرتها على الحقيقة لكأنك جالس مع عمر رضي الله عنه وارضاه، غير أنك لا ترى جسده أمامك فقط. أجل، عن حاسة البصر وحدها يغيب، أما الأفئدة أما البصيرة فتحس وهي تطالع سيرة عمر أنها تعايش عمر وتجالس عمر، وترى رأي العين جلال الأعمال ومناسك البطولات التي يتناولها بيد أستاذ عظيم، جد عظيم رضي الله عنه وأرضاه. ولكن على الرغم مما تفرضه صحبة عمر من حرمان وشظف، لأن احنا اتفقنا ان احنا لما انسان عندما يأتي انسان ليكون في معية امير من الامراء او وزير من الوزراء او رئيس من الرؤساء او ملك من الملوك، عندما تكون انت في معيته، عندما انت تكون في معيته فانك في هذه الحالة سيغدق عليك هذا الملك او هذا الوزير او هذا الامير او هذا الرئيس، سيغدق عليك من أطايب الطعام وأطايب الثمار والفاكهة وغير ذلك، فستكون في معيته منعما فرحا مسرورا بما يغدقه عليك من أطايب الطعام ومتاع الدنيا. لكن ونحن مع عمر الأمر يختلف، فعمر رضي الله عنه وارضاه الزاهد الورع ليس عنده ما عند الملوك ولا الأمراء في قصورهم، ليس عنده ما عند الملوك ولا الأمراء في قصورهم. فيا ترى، هذا هو السؤال، هل ستستمتع وأنت مع عمر رضي الله عنه وارضاه رغم أنه ليس عنده ما عند الملوك والأمراء، أم أنك ستمل من مجالسته فتترك معيته وترحل؟ معاه متفقين يعني خلاص؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول على الرغم مما تفرضه صحبة عمر من حرمان وشظف، فليس على ظهر الأرض بهجة ولا متعة ولا سرور ولا فرحة ولا نعمة تفوق مباهج ومناعم هذه الصحبة بحال. فالرجل الكبير في بساطة والبسيط في قوة، القوي في عدل ورحمة، لا يستريح ولا يترك الذين معه يستريحون. فهل أنتم مستعدون؟ عمر لا يستريح ولا يترك من يجلس معه أن يستريح. فلو مستعد يبقى تعالى صاحب عمر رضي الله عنه وارضاه. لكنه رضي الله عنه يمنحهم بدلا من الراحة المفقودة أعظم ما في الحياة من سؤدد وغبطة وتفوق. هنتعلم منه في مدرسته، في مدرسته رضي الله عنه. هذا هو أمير المؤمنين، الرجل الذي أنجبته البشرية ورباه الإسلام. هذا هو الحاكم المؤمن الذي إذا ذكر رؤساء الدول والحكومات منذ فجر التاريخ الإنساني إلى يومنا هذا الذي نعيشه كان هو أعظمهم وأبرهم وأزكاهم من غير مبالغة أي مبالغة. فإذا أردت أن تضرب للملوك الذين حكموا بالعدل مثالا فلن تجد إلا عمر رضي الله عنه. إن أردت أن تضرب مثالا لرجل كانت الدنيا كلها تلقى تحت قدميه ولم يلتفت إليها طرفة عين فلن تستطيع أن تضرب مثالا إلا بعمر. هذا هو الناسك الذي تفجر نسكه حركة وذكاء وعملا وبناء. هذا هو المعلم الذي صحح مفاهيم الحياة وأفرغ عليها نورا من روحه وكساها عظمة من سلوكه وكان للمتقين إماما رضي الله عنه. ترى ماذا يذكر التاريخ اليوم من نبئه العظيم وبما يلهج الناس من سيرته الفاضلة؟ هل يذكرون فتوحاته على كثرتها؟ هل يذكرون انتصاراته على روعتها؟ إن سلوك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه يشغل التاريخ ويشغل الناس عن كل شيء سواه، فلا يجعل عمر أحدا يفكر إلا فيه رضي الله عنه وارضاه. ودائما وأبدا تطل على الحياة صورة ذلك الإنسان الإلهي الذي يجري في وقت الحر القاتل. وعندما أقول الإنسان الإلهي يعني الذي يفعل أفعالا ترضي الإله جل في علاه وهو الله تبارك وتعالى. ففي حركات عمر وسكناته لا يفكر إلا في إرضاء الله تبارك وتعالى، فهو عبد رباني. فدائما وأبدا تطل على الحياة صورة ذلك الإنسان الرباني الذي يجري في وقت الحر القاتل، في شدة الحر في الصحراء يجري وراء بعير من أموال الأمة مخافة أن يند هذا البعير ويضيع. لأن هذا البعير، هذا الجمل، هذه الإبل من إبل الصدقة، عندما تباع أو يحلب لبنها أو يؤخذ لحمها أو وبرها اللي هو الشعر يعني، فإنما هذا يذهب إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. فلو فر سيتضرر به كثير من الفقراء. فعمر لا يترك هذا البعير يشرد في الصحراء، بل يجري خلفه ليأتي به في الحر القائض رضي الله عنه وارضاه. في الحر القاتل يجري وراء بعير من أموال الأمة مخافة أن يند ويضيع فيحاسبه الله حسابا عسيرا. أو الذي يصطحب زوجته في الهزيع الأخير من الليل حاملا على كتفيه وفي يديه جراب دقيق، الدقيق الذي يصنع منه الخبز، ويحمل معه قربة ماء ورعاء السمن، حيث تتولى زوجته أمر سيدة، امرأة غريبة أدركها المخاض طلقات الولادة، وحيث يجلس هو خارج الكوخ هو ينضج لها طعام الوالدات، وهي زوجته تقوم على شأن المرأة حتى تلد. أو الذي يتأخر عن خطبة الجمعة ثم يجيء مهرولا مسرعا في بردة بها 21 رقعة، تحتها قميص، يعني جلبية، يعني وكلمة قميص تطلق على ملابس الرجل، أما جلباب فيطلق على ملابس المرأة. يبقى اللي أنا لابسها دي اسمها ايه؟ قميص. فعمر الذي يتأخر عن خطبة الجمعة ثم يجيء مهرولا مسرعا في برده أو بردة له بها 21 رقعة تحتها قميص، هذا القميص لم يجف بعد من البلل، لم يجف من البلل، ثم لا يكاد يصعد المنبر حتى يعتذر للناس عن تأخره فيقول: حبسني عنكم قميصي هذا، حبسني عنكم قميصي هذا، أخرني عنكم قميصي هذا. فهمتوا منها ايه؟ ما حلتوش الا هو، لا يملك غيره، فكان قد تركه بعد ان غسله ليجف فلم يجف، فارتداه مبتلا حتى يلحق الناس في المسجد. قال: حبسني عنكم قميصي هذا، كنت انتظره حتى يجف، انه ليس لي قميص غيره. هذا هو عمر. أو الذي يستقبل هدية من الحلوى أرسلها إليه عامله على أذربيجان، فيسأل الرسول الذي جاء بها، قال، يعني عمر بيسأل الرسول الشخص الذي أرسله إليه عامله، يعني الوزير أو الأمير على أذربيجان، فأرسل إليه بطبق أو إناء فيه حلوى، طبق حلوى، فيسأل عمر هذا الرجل الذي جاءه بهذه الحلوى، فيقول له: أو كل الناس هناك يأكلون هذا؟ فيجيبه الرجل قائلا: كلا يا أمير المؤمنين، إنها طعام الصفوة، طعام علية القوم، مش أي حد بيأكلها، إنما الناس ذوي المكانة. فيجيبه عمر بعد أن يختلع ويندهش ويقول للرجل: أين بعيرك؟ احمل هديتك وارجع بها إلى صاحبها وقل له: عمر يأمرك ألا تشبع من طعام حتى يشبع منه قبلك جميع المسلمين. هذا هو عمر في ذاكرة التاريخ وفي ضمير البشرية، هذا هو منارة الله في الدنيا وهديته إلى الحياة، وعلى مائدته الخالية من أطايب الطعام الحافلة بأطايب العظمة سنقضي أسعد وأرغد لحظات حياتنا. فهل أنتم مستعدون؟ صلوا على النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. كانت مكة تودع ضيوفها الذين وفدوا عليها من مختلف بقاع الجزيرة ليشهدوا مهرجان عقاظ، حيث تزهو القبائل بشعرائها المتفوقين. في مكة كانت هناك سوق تسمى سوق عقاظ، هذه السوق كان يجتمع فيها الشعراء حتى يتنافسون في ايه؟ في الشعر. ومكة في هذا الوقت كانت تودع هؤلاء الشعراء، كل منهم يذهب ويرحل إلى بلده، حيث تزهو القبائل بشعرائها المتفوقين، وحيث تزدان حلبة المصارعة بفتيان قريش الأشداء يعرضون ألعابهم في فن عظيم. وخلي بالك، لعبة المصارعة لعبة أقرها الإسلام، خلاص كده، بس مش بنفس الهيئة اللي انتوا شايفينها النهاردة. ده موضوع تاني، انه بلابس شورت وان يبقى فيها نساء ورجال وان يبقى فيها رهان وفيها مال وفيها مش كده خالص. ففي مكة كان الذين يستطيعون المصارعة ويجيدون المصارعة كانوا يتصارعون في حلبة المصارعة والبطولات، وكل إنسان منهم في حلبة المصارعة يتفاخر قومه وأهله وعشيرته بأنه بطل، بأنه أقوى، بأنه صارع الآخرين. انتبهوا معي لهذا المشهد. فكانت مكة تودع أولئك الأضياف الذين شدوا الرحال راجعين إلى بلادهم ونزوعهم، عدا نفر منهم استهواهم البلد الحرام. جزء منهم الكل رجع بلده، لكن جزء منهم بقي في مكة وأحب أن يبقى في بلد الله الحرام. فتهيبوا الظعن وآثروا المكث، يعني رغم مش حب ما لم يحبوا أن يعودوا إلى بلادهم، ولكن أحبوا أن يبقوا ويمكثوا في مكة في بلد الله الحرام. من هؤلاء النفر ذلك الشيخ الذي يقطع الطريق وهنا، رجل كبير في السن يقطع الطريق وهنا، قال بيمشي على عكاز ماشي بضعف وهن، مُيمما يعني قاصدا. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، ده اذا لم يجد الانسان الماء. يعني ايه تيمم؟ يعني ايه تيمم صعيدا طيبا؟ يعني توجه واقصد الصعيد، يعني ما صعد على الارض وارتفع وعلى من التراب الطيب، حتى يغنيك عن الماء في حال عدم وجود الماء، حتى تشرع في العبادة في الصلاة. عرفت التيمم اسمه تيمم ليه؟ يبقى ماشي انا فاهم، بس انا بتكلم بقى عايز اعرفك المعنى اللغوي لكلمة تيمم. يمم وجهه شطر المسجد الحرام، يعني ايه؟ يعني قصد واتجه الى المسجد الحرام. فهمت معنى كلمة يمم يعني ايه؟ فالمقصود من هؤلاء النفر الذين بقوا في البلد الحرام ولم يعودوا الى ديارهم ذلك الشيخ الرجل الكبير في السن الذي يقطع الطريق وهنا بضعف، مُيمما وجهه شطر دار الندوة. ايه دار الندوة دي؟ اللي هي المكان الذي كان يجتمع فيه العرب وكبار العرب وزعماء القبائل حتى يتشاورون في امورهم، زي ما تقول مثلا زي مجلس الشعب كده او مجلس الشورى دلوقتي، خلاص دار الندوة. وفيها يأخذون القرارات التي تصدر والقوانين التي تطبق على مين؟ على مكة وعلى أهل مكة، خلاص؟ اسمها دار الندوة. فهذا رجل يمم دار الندوة، يعني يعني توجه وقصد دار الندوة ليقضي بها ساعة الأصيل مع رفاقه في الشيخوخة والذكريات، وإنه لماض في سبيله إذ لقيه في الطريق أعرابي قريب العهد بمكة. أعرابي قريب العهد بمكة، فالمقصود يعمل هذا راعيا لدى واحد من سادات قريش. هو يعمل راعيا للغنم لواحد من سادات قريش، ولا يكاد الفتى يبصر الشيخ أمامه حتى تتحضر الكلمات من بين شفتيه في حمية وعجلة، كأنه اشتاق إلى هذا الشيخ. هل علمت النبأ العظيم يا أخ العرب؟ هكذا قال له. فقال أي نبأ يا بني؟ قال ذلك الرجل الأعصر اليسر، يعني يحرك يده دايما اليسرى، اعصر ليس ايمن، خلاص. ويتساءل الشيخ قائلا الذي كان يصارع في سوق عقاب، اللي كان في حلبة المصارعة وكان يصارع، ف فقال الشاب أجل هو. قال الرجل ما باله يا فتى؟ قال لقد أسلم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ويفيق الشيخ من الدهشة ويقول وقد كست وجهه حكمة السنين، رجل عاقل حكيم، فقال أما والحق ليوسعنهم خيرا أو ليوسعنهم شرا. بيرد على الشاب ده ويقول له إيه؟ الرجل ده أسلم اللي كان في حلبة المصارعة وصارع من كانوا يصارعون غلبهم، يعني ده أسلم واتبع محمد. حاجة من الاتنين، يا الناس هتعيش في خير بسببه يا هيكون ده شر على الناس، ما فيهاش وسط. أما الأعصر الذي كان يصارع في سوق عقاض فهو عمر رضي الله عنه وارضاه. كانت ذراعه اليسرى أقوى من ذراعه الأيمن رضي الله عنه وارضاه. وأما نبوءة العربي، ذلك الرجل الكبير في السن الذي تنبأ، الذي تخيل بفراسته أن هذا كما قال الرجل أما والحق ليوسعنهم خيرا أو ليوسعنهم شرا، فأما نبوة العربي فقد جاءت كفلق الصبح وضوء النهار، ومع ذلك اليوم لم يعد الأعصر اليسر عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة من بني عدي، لم يعد ذلك الذي يصارع الأشداء في سوق عقاض، بل صارع الفاروق عمر، صار هو وأصبح الفاروق عمر الذي سيصارع الباطل في جزيرة العرب أول النهار وفي كل الدنيا في آخر النهار رضي الله عن عمر. سيكون الرجل الذي يملأ أرض الناس عدلا وأمنا ورحمة وهدى، سيكون المعلم الذي يبلغ الرشد الإنساني على يديه رشدا، والأستاذ الذي تجلس الدنيا عند قدميه لتتعلم منه. أجل سيكون الإنسان الذي يرفع الله به من قدر البشر وقدر الحياة، ليوسعنهم خيرا أو ليوسعنهم شرا. مش دي كلمة الرجل؟ كيف أدرك الشيخ العربي مصائر الأمور على هذا النحو السريع الفاطن؟ كيف تنبأ هذا الرجل بهذا الأمر في هذا الشاب عمر؟ يعني الحق أن الذي قدر له أن يرى عمر في شبابه ولو رؤية عابرة قادر على أن يردد نفس النبوة ويستشرف الغد الذي استشرفه الشيخ في غير عناء. فعمر ذلك الرجل القوي المجدول اللحم. أنا عايزك تتعرف على شكل عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر ذلك الرجل القوي المجدول اللحم المشرب بالحمرة، بشرته ايه؟ بحمار، الغليظ القدمين والكفين. يعني ما شاء الله كده اللي ياخد منه ألم ما يقومش تاني. الغليظ ليه؟ القدمين والكفين، العريض المنكبين اللي هما الكتفين يعني، الفاره الشامخ العملاق، كان ضخم. حتى ان بعض الروايات بتقول ان عمر لما كان يجي يركب الفرس ما يطلعش كده على السرج وبعدين يطلع على الفرس، لا وهو واقف على الارض يعمل رجله كده يركب الفرس. تخيل عمر كان قد ايه رضي الله عنه وارضاه. الشامخ العملاق الذي لم يسر قط مع قوم إلا كان أعلاهم رأسا من فرط طوله رضي الله عنه وارضاه. ما يمشيش مع حد إلا ما تلاقيه دايما هو إيه، يعني لو ماشي مع مجموعة ناس وإنت ما تعرفوش ولقيت أطول واحد فيهم تقول ده مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. الرجل الذي كان كما نعتوه ووصفوه إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. إذا تكلم أسمع صوته يسمع أي واحد، وإذا مشى أسرع، خطوته فيها قوة وسرعة، وإذا ضرب أوجع. عمر الذي لم يخف قط في حياته أحدا، ولم يختلس جنانه الصامد أمام رهبة أو فزع، قلبه ما يخافش من أي حد. عمر الذي ورث من طباع أبيه الخطاب، خلي بالك ما انتم ما تعرفوش أبو الخطاب كان عامل فيه ايه. الخطاب أبو عمر بن الخطاب كان بيعامل ابنه فلست كبد، وابنه اللي حتة منه اللي هو عمر الخطاب كان بيعامل عمر ابنه كأنه عبد عنده. يبقى أبوه غليظ قد ايه؟ فعمر الذي ورث من طباع أبيه صرامة لا تعرف الوهن، وحسما لا يؤرجح التردد، وتصميما لا يقبل أنصاف الحلول. عمر ما عندوش لون رمادي، يا أبيض يا أسود، ما عندوش وسط. فهم قصدي ايه؟ بس أقصد وسط هنا في ايه؟ في الأمور التي لا تحتمل الوسط اللي هي أنصاف الحلول. لا، يا أبيض يا أسود، يا صح يا غلط، إما أقصى اليمين وإما أقصى اليسار. إنه أبعد الناس عن ازدواج الشخصية وتعددها، مش بوشين. عمر وهو في الجاهلية مش بوشين، بوش واحد، واللي عاجبه عاجبه مش عاجبه يبعد. ومركز الثقل فيه لا تتناوبه أشتات نفس موزعة، ولا تميل به أهواء متنافرة، إنما تحتشد به شخصية متسقة حافلة، شخصيته قوية. فحيث يوجد عمر توجد كل شخصيته وكل إرادته وكل منهجه، لا ينقسم على ذاته أبدا، ولا يضع إحدى قدميه هنا والثانية من القدمين هناك. إنه رجل جميع تتحرك كل قدراته في دقة واتساق، يفوقان دقة الجيش المدرب واتساقه، وليس لذرة واحدة في كيانه فرصة للتخلف أو للتلكؤ أو للنشاز. يعني إيه؟ أنت ممكن تبقى أحيانا في موقف تقوم تعمل إيه؟ تقول لأ، أنا الموقف ده لازم أخذ فيه قرار حاسم، هقول لأ. مثلا انت بتيجي تعمل كده وتبقى عقلك اللي بيقول لك قول لا، لان الصح انك تقول لا، لكن قلبك يقعد يقول لك ايه؟ فاهم قصدي ايه؟ فتتردد احيانا ما بين قلبك وما بين عقلك في بعض الامور، صح ولا لا؟ عمر مش كده. عمر لو اتخذ قرار كل ذره في جسمه تبقى مع القرار، فاهم ازاي؟ فلا ينقسم على ذاته أبدا. إنها طبيعة فذة قلما تتكرر، نادرا ما تلاقي طبيعة في إنسان كمثل هذه الطبيعة، وقلما يكون لها في الأعداد الهائلة من البشر نظير. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدرك عظمة الطبيعة البشرية التي رزقها عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما تنطوي عليه من أصالة واقتدار، كما كان يعرف ما يتمتع به عمر، خال عمر اللي هو مين بقى، مين يعرفه؟ مين خال عمر؟ عمرو بن هشام أبو جهل. ما هو أبو جهل ده يبقى خال عمر، واسمه عمرو بن هشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى، وهو صاحب النظر الثاقب صلى الله عليه وسلم، الذي يعرف شخصيات الناس ونفسيات الناس. خلي بالك عاول لك على حاجة. في واحد انت بتقرأ احاديث كده احيانا تلاقي واحد يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث كده افهم بس ركز معي. تلاقي واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقوم النبي يقول له ايه؟ بر الوالدين. يجي واحد تاني يسأل النبي يقول له يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول له إقامة الصلاة على وقتها. ايه ده؟ هي مش كلمة أحب الأعمال. يعني أنا لو جيت سألتك سؤال مثلا ايه أحب الأعمال إلى الله؟ هتقول لي حاجة معينة خلاص. ولو جه الحاج مجاهد سألك نفس السؤال هتقول له ايه؟ الإجابة تتغير ولا هي نفسها؟ هي نفسها صح ولا لا؟ النبي غير الإجابة ليه؟ بتغير الشخص. بتغير الشخص. فلما يجي للنبي افهم دي بقى عشان لما تجيلك احاديث تبقى فاهم هي ليه جايه كده. فلما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم شاب، والشاب ده النبي صلى الله عليه وسلم شايف فيه ان هو ما بيطيعش ابوه امه، مش بر بابوه امه، فيقول له يا رسول الله ايه احب الاعمال؟ يوم النبي يقول له ايه؟ بر ابوك وامك. يجي له واحد تاني الصلاة بالنسبة له مش تعبان، فالنبي يقول له بقى الصلاة على وقتها. فهمت انا عايز اقوله ولا لسه؟ هي دي بقى اللي بتكلم فيها. فمن ده النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان احسن اتنين لو دخلوا الاسلام بعدها الاسلام يبقى في عزة، يا عمرو بن هشام يا عمر بن الخطاب. فدعا فقال اللهم اهدي أحب الرجلين إليك وأعز الإسلام بأحد الرجلين. عرفت اللي بقى النبي اتكلم عنهم؟ لا، وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. لأن خلي بالك اللي كان متصدر دار الندوة اللي هو كان رئيس مجلس الشعب كان هو عمر بن هشام. أي قرار لازم يصدر منه، ولذلك كانوا سموه أبا الحكم، لأن كان دايما بيتكلم بالحكمة وبالمنطق السليم وبالفكرة وبيحسبها صح. ده مين؟ عمرو بن هشام. أمال ليه سموه أبو جهل؟ ده النبي اللي سماه أبو جهل. ليه؟ لأن مع الحكمة دي كلها ومع العقل الكبير ده رافض أنه يدخل في الإسلام. ليه؟ كبر. وقال لك احنا وبني عبد مناف اللي هم عيلة النبي يعني كنا كفرسين رهان، كنا زي اتنين، واحد فارس راكب خيل فرسه والتاني راكب فرسه، وداخلين في حلقة سباق، حلبة سباق خلاص. فواحنا بنتسابق انا ممكن اسابقك شوية وانت تسابقني شوية، ممكن انا افوز في حلبة سباق النهاردة وبكرة انت تفوز، فبقينا في النهاية ايه؟ متساويين. فلما قالوا هنطعم الحجاج اللي بيجوا البيت الله الحرام، احنا قلنا بس واحنا كمان نطعمهم ونسقيهم. لما قالوا نعمل كذا قلنا واحنا كمان، فكل ما يجوا يعملوا حاجة نعمل زي. فلما شرفهم بيعلى ومكانتهم في المجتمع احنا برضو ايه؟ بنعلى، فبنتنافس. لحد ما فجأة في يوم وليلة قالوا منا نبي. طب احنا نجيب نبي منين؟ يبقى احنا كده مش هنبقى قدهم. فعاند من ساعتها وكابر، فمن ساعتها بقى اسمه ايه؟ ابو جهل، بعد ما كان ابو الحكم. فهمتوا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اجل هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه الكبير أن ينصر الإسلام بأحب الرجلين إليه، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. يبقى ده دليل على أن عمر إيه؟ ربنا بيحبه صح ولا لا؟ يبقى ده دليل على أن الشيعة، ما أنت برضو هتسأل هو أنت يا شيخ جاي تكلمنا عن عمر بن الخطاب ليه وإحنا مش عارفينه؟ أقول لك أيوة، في كتير عن حياة عمر أنت ما تعرفهاش، فعشان نعرفها. وليه التوقيت ده تحديدا انا بتكلم عن عمر؟ عشان بدأ الباب يتفتح للشيعة بانهم يدخلوا مصر، ونحن لا نتقارب مع انسان يسب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلعنة الله على من أساء إلى عمر وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت لأن أتكلم عن عمر الأيام دي، وكمان علشان مسلسل عمر اللي عملوه، عشان ده وقته، ده وقت عمر. ما هي دي بقى السؤال، جميل سؤالك حلو. ليه أنا ما بدأتش بأبو بكر؟ أبو بكر أعظم من عمر وأسبق من عمر، والذي سماه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات وأرسل به جبريل في رحلة الإسراء والمعراج أن يسميه الصديق. طب ليه أنا ما بدأتش به؟ الإجابة إذا قلنا عشان خاطر الشيعة، فهتقول لي وترد عليا تقول لي طب ما هم سموهم صنمي قريش، يبقى كده كده أتكلم عن أبو بكر وعمر مع بعض. أقول لك علشان فيلم عمر ومسلسل عمر الذي عرض على الشاشات الفضائية وعرضته قناة MBC وغيرها وغيرها في مصر للأسف، فكثير من الناس انشغل بهذا المسلسل. فعشان ايه؟ فكان لازم ابدأ بعمر. فهمنا السبب؟ واذا عرف السبب بطل العجب. فالمقصود لقد ربح الإسلام أحب الرجلين إلى الله، وكان عمر بن الخطاب صاحب الفطرة القوية السوية الجياشة، ألقى ثقله كله في كفة التوحيد على حين ألقى الآخر ثقله في كفة الشرك. ما شربش منه، مش انت رشيت ال فالإسلام ربح أحب الرجلين إلى الله، وكان هو عمر بن الخطاب صاحب الفطرة السوية القوية الجياشة، ألقى ثقله كله في كفة التوحيد على حين ألقى الرجل الآخر اللي هو مين بقى؟ عمرو بن هشام. في حين ألقى الآخر عليه لعنة الله ألقى نفسه وألقى كله في كفة الشرك. ولكن مصير الميزان تقرر في نفس اللحظة التي أصبح فيها عمر قوة في إحدى كفتيه، واستبان غد الإسلام كضوء الفجر منذ قال ابن الخطاب لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول عبد الله بن مسعود، واسمع، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. إيه رأيك في الكلمة دي؟ بقول لك ما زلنا إيه؟ أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. ولقد رأيتنا، ده مين اللي بيتكلم؟ عبد الله بن مسعود. ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. نفسنا نصلي عند الكعبة ومحرومين أن نصلي في بيت الله الحرام إلا يوم ما أسلم عمر استطعنا أن نصلي في البيت. يبقى إسلام عمر كان إيه؟ عزة للإسلام وللمسلمين. هذا العنفوان الوثيق في شخصية عمر كان يبدو كما لو كان تطرفا وتزمتا وغلظة. بعض الناس لما كان يشوف كده يقول لي، قال لك إيه يا عم ده عمر ده ايه متزمت متشدد. خلاص. في الجاهلية كانت محاداته للإسلام تكاد وحدها تعدل أذى قريش. يعني قريش كلها في إيذائهم للمسلمين في كفة، وعمر لوحده في إيذائه للمسلمين في كفة تانية خالص. أبين لك المعنى ده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في الهجرة، في هجرة المسلمين، الهجرة الأولى للحبشة، المسلمين هجروا هجرة أولى للحبشة وهجرة تانية للحبشة وبعد كده هجرة للمدينة. الهجرة دي علشان ينجوا بأنفسهم من شدة التعذيب الذي تفعله فيهم قريش. وقريش كانت تريد أن ترد العرب والمسلمين إلى الكفر والشرك بالله. فلما اجتمع المسلمون للهجرة، خلي بالك عمر كان بيضربهم ويعذبهم، اجتمعوا، فكانت امرأة جالسة على جانب الطريق، وذهب زوجها ليشتري طعاما حتى يجتمعوا فيرحلوا ويهاجروا ويتركوا مكة فيذهبوا للحبشة فرارا بدينهم. فمر عمر بن الخطاب على المرأة وهي جالسة، وكان زوجها خرج ليشتري طعاما، فقال له عمر: إلى أين يا أمة الله؟ تروح فين؟ قالت: نترك لكم بلدكم ونهاجر، فقد آذيتمونا وأرهقتمونا. فقال عمر: معكم الله، وسابها ومشي. ايه ده؟ ده كان بيعذبهم، فقال لها ايه؟ طب ربنا معاكم بقى. خلي بالكم المشركين في مكة في الوقت ده كانوا فرحانين وسعداء ان المسلمين هيهاجروا ويسيبوا مكة ويروحوا الحبشة. ليه؟ حد يعرف ليه؟ جميل، نقطة كويسة، صح، دي نقطة من ضمن نقاط عديدة. هما قريش قالوا لك ايه بقى؟ هو محمد قال للمسلمين اتباعه ان هما يهاجروا يروحوا من مكة يروحوا المدينة يروحوا الحبشة؟ والله فرصة. ايه الفرصة بقى؟ اولا الناس دي هياخدوا البيوت معاهم؟ لا، يبقى فرصة استفدنا ببيوتهم. هياخدوا أنعمهم الجمال والإبل وغيرها وغيرها؟ لا، فرصة استفدنا بها كمان. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ ها هيمشوا؟ والله الحمد لله مصلحة. ليه؟ بدل ما يفضلوا هنا ويفسدوا علينا عابدنا والناس والمجتمع، اهو يبقى خلصنا منهم فعيشنا في ايه؟ في امان وراحة بال. ها هيروحوا فين بقى؟ الحبشة؟ طب كويس، احنا هنا اهو، يعني الواحد فينا ممكن واحنا بنعذبهم ولا بنعاقبهم برضو الواحد احيانا بيحن، ده ابن عمي ولا ابن خالي ولا قريبي في صلة رحم، او لو انا قتلته الناس هتعيب عليا يقولوا ازاي تقتل ابن اخوك، صح كده؟ فلما يروحوا يموتوا بره يبقى خلصنا منهم ومش بايدينا، مفيش حد يلومنا ولا العار يجي علينا، وكمان هم لا في ديننا ليسوا في ديننا ولا هم في دين النجاشي، النجاشي نصراني، فهو التاني زي ما كنا بنعمل فيهم هو التاني هايه؟ هيعمل فيهم، فسيبوه. فهمت المقصود ايه؟ فعشان كده سابوهم ايه؟ ده الكلام ده امتى؟ في الهجرة الاولى للحبشة اول مرة، لكن بعد كده فاقوا وفهموا ان ده تخطيط عالي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، برضو لما يجي وقته حب اكلمك عنه. فعمر رضي الله عنه وارضاه لما مر بهذه المرأة ووجدها جالسة عند متاعها وزوجها ذهب ليشتري بعض الطعام او غيره، فقال لها: الى اين يا امة الله؟ قالت له: نترك لكم بلدكم ونهاجر، فقد اذيتمونا وارهقتمونا. فقال لها عمر: معكم الله. فلما عاد زوجها قالت له: هل شعرت؟ لقد مر بي عمر بن الخطاب فقال لي كذا وكذا لما قلت له كذا وكذا، فكأن الرجل رق لنا. انا حسيت انه بقى ايه؟ قلبه دخل في رحمة شوي. فقال لها الرجل: أتطمعين أن يسلم عمر بن الخطاب؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. ده دليل على إيه بقى؟ على شدته وغلظته. فهمت أنا عايز أقول لك إيه؟ فهذا العنفوان الوثيق في شخصية عمر كان يبدو كما لو كان تطرفا وتزمتا وغلظة. في الجاهلية كانت محاداته للإسلام تكاد وحدها تعدل أذى قريش، هو لوحده كأنه أدى قريش في إزاء المسلمين، وكان تشبثه بموقفه يدحض أي أمل في عدوله عنه. يعني يعني هو كان عنده جارية اسمها زنيرة، فكان يفضل يضرب فيها يضرب فيها ويعذب فيها عشان هي اسلمت، لحد ايه اللي ما يحصل، لحد هو ايده ما توجعه ويتعب. انت متخيل لما عمر الضخم الشديد القوي الغليظ لما هو يتعب يبقى هي حصل لها ايه؟ شوف بقى قوة الإيمان. هي كانت تقول له ايه؟ تقول له انظر لقد أتعبك الله وأخزاك وما نفعتك أصنامك ولا أغنت عنك شيئا. تقول له أنا ما تعبتش وأنت اللي تعبت. يوم يعمل ايه؟ يرجع تاني يوم يكمل. فما كانش بيتنازل عن ايه؟ عن رأيه، عن اللي في دماغه زي ما بنقول كده. فاهم قصدي ايه؟ فكان تشبثه بموقفه يدحض اي امل. لو عذب واحد فيبقى الانسان ده ينسى بقى وما يحطش في دماغه امل ان في يوم من الايام ينجو من ايد عمر. هنقول برضو ان شاء الله. حتى لقد صور احد المسلمين يومئذ بأسه من اسلام عمر بقوله، واحد من المسلمين اللي كانوا متعذبوا قال انه لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب كما بينت لكم القصة. وفي الاسلام ده عمر في الجاهلية، في الاسلام بقى صارت محاداته للوثنية تكاد تعدل وحدها مقاومة الاسلام بأسره. هو نفسه كان بيتصدى لعبادة الاصنام والاوثان والشرك كما كعدد المسلمين كلهم اللي بيتصدوا للايه؟ للشرك. وصارت صرامته العادلة العاقلة مضرب الأمثال، حتى لقد كان الوحيد بين الصحابة الذي يكثر من مناقشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الوحيد اللي ايه؟ دايما انت تقرأ حديث كده، واحد مثلا جه يخطئ اخطأ وواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي بيبدأ يتكلم؟ تلاقي عمر رضي الله عنه يقول له يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فكان دايما مناقشات عمر رضي الله عنه مع النبي ايه؟ كتير. حتى في صلح الحديبية لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيمضي شروط الصلح مع سهيل بن عمرو اللي جاي سفير عن قريش وينوب عن قريش، ان لو واحد من المسلمين ترك دين الاسلام وترك المدينة المنورة وفر الى كفر يعني وارتد وفر الى مكة، من ضمن الشروط انهم لا يعيدوه مرة اخرى للمدينة ولا للمسلمين. لكن لو واحد منهم من المشركين دخل الاسلام وترك مكة وجاء للمدينة فعلى المسلمين ان هم يرجعوا تاني المكة. انت تحس ان الشروط دي ايه؟ مجحفة. خلي بالك. فعمر مسكتش، قال لك ايه ده؟ فجري على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ يبقى مين اللي بدأ يتكلم؟ هو عمر. ألسنا على الحق؟ فالنبي يقول له بلى. يقول له أليس على الباطل؟ النبي يقول له بلى. يقول له ألست رسول الله؟ يقول له بلى. يقول له طب وعليه بقى؟ فلما نعطى الدنية في ديننا؟ طب احنا نرضى ليه بكده؟ فالنبي يرد عليه يقول له بقى يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ثلاث كلمات. يروح عمر يشتكي يعني الكلام. عمر برضو دماغه ايه؟ هو عايز مش فاهم ايه الموضوع. فيجي العالمين على ابو بكر يقول له يا ابا بكر اليس رسول الله؟ يقول له بلى. يقول له ألسنا على الحق؟ يقول له بلى. يقول له اليس على الباطل؟ يقول له بلى. يقول له فلما نعطى الدنية في ديننا؟ يوم ابو بكر يرد عليه يقول له بقى يقول له يا عمر الزم غرزة فانه رسول الله وليس يعصي والله ناصره. نفس الكلمات برضو. فاهم ازاي؟ فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان الوحيد من بين الصحابة الذي يكثر من مناقشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقترح احيانا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في مرة ما نزلت ايات كتيرة في القرآن بسبب عمر. تعرفوا الموضوع ده؟ يعني سيدنا عمر في يوم داخل كده على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي بنته حفصة تبقى زوجة النبي، فهو يعتبر حمل النبي. خلاص كده فداخل وابو بكر برضو كذلك، لان بنته السيدة عائشة متزوجة النبي. فدخل عمر في يوم لقى زوجات النبي ايه، ما كانوش ما فيش حجاب لسه، ما نزلتش الايات النقاب اللي هي الحجاب. سيدنا عمر قال له يا رسول الله حجب نسائك فانهن ينظر اليهن البر والفاجر، تنزل ايات الحجاب. فاهم ازاي؟ في يوم من الايام يقول له يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، ما ينفعش تصلي في مقام ابراهيم، ها؟ فتنزل الايات واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى كده بقى رضي الله عنه وارضاه. فهو الذي كان يقترح احيانا على الرسول فيمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقترحه. في غزوة بدر، اول غزوة في الاسلام، ركز معي، بعد المسلمين ما انتصروا الحمد لله على المشركين بقى في اسرة، مسكوا اسرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ مش عارف يعمل ايه لان لسه ما نزلش وحي، فربنا ترك الامر بشري. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعمل ايه بقى؟ يفكر يا ترى نعمل ايه في الاسرة دول، ها شير عليا يا عمر وانت شير عليا يا ابو بكر. يوم ابو بكر يقول له ايه بقى؟ يا رسول، ركز بس معايا افهم كده، يا رسول الله مش دول قرايبنا برضو، ها من العيلة وفيهم صلة ارحام؟ النبي يقول له ايوه. يقول له طب احنا لو قتلناهم يبقى قطعنا صلة الرحم، صح ولا لا؟ وبعدين هنستفاد ايه؟ فاحنا نسيبهم عايشين يا رسول الله ونطلب من اهليهم فدية يفكوا اسرهم، فهناخد الفلوس دي يبقى منها ان احنا حافظنا على صلة الرحم احياء، ها، وفي نفس الوقت ادينا لهم فرصة يمكن الناس دي تسلم في يوم من الايام، صح كده؟ وفي نفس الوقت الفلوس اللي هناخدها دي هنجيب بها اسلحة وطعام وملابس ونجهز بها الجيش الاسلامي والدولة الاسلامية. ايه رأيك في كلام ابو بكر؟ كلام زي الفل، صح كده؟ كلام منطقي سليم. يوم النبي يسأل ها وانت يا عمر رأيك ايه؟ يقول له نجيب رقبتهم، مفيش كلام تاني. طب يا عمر ازاي؟ يقول له هو كده، مفيش حل للناس دي اللي حاربوا الله ورسوله واذوا المسلمين في بداية الدعوة وخرجونا من البلد ومن ارضنا ومن ديننا وكفروا ناس مننا وقتلوا عمار ابن قتلوا ياسر ابو عمار وقتلوا سمية بنت خباط، الناس دي حلها ايه؟ تتقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه كلام مين؟ ابو بكر، وما يعجبوش كلام عمر. تنزل الايات بعتاب من ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول له بقى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، يعني تجيبوا رقبتهم، تريدون عرض الحياة الدنيا، تعايزين الدنيا ولا ايه؟ فيمشي كلام مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. بس برضو يلا هقول لكم حتة كده كويس، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله، طب امال بقى في غزوة احد والغزوات التانية خدوا الفداء في الاسرى ليه؟ اصل اول غزوة في الاسلام هي غزوة بدر، ولو بدأت باول مرة ان يبقى فيها فداء، الناس الكفار اللي دخلوا من الاسلام يقولك يا عم اكفر وحاربه، ولو اتمسكت اسير ادفع له فلوس واخرج. فكان لازم يبقى فيها اول غزوة فيها ايه؟ رد حاسم، ما فيهاش نقاش. فده كان خاص بايه؟ باول غزوة بس. فهمتوا المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عمر وصارت صرامته العادلة، هو كان صارم في الجاهلية لكن برضو في الإسلام، لكنها تحولت في الإسلام هذه الصرامة العادلة العاقلة، مضربا مثل والأمثال، حتى لقد كان هو الوحيد بين الصحابة الذي يكثر من مناقشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقترح أحيانا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقترح عمر. ويسن مرتآه عمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بعض الأمور اللي عمر بيراها ان هي تبقى فعلا ايه سنة. وكان زي الصلاة خلف الايه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثلا. وكان شديد الوطأة على خصوم الإسلام بصورة تفرد بها عمر عمن سواه. لذلك كانوا كلهم يترعبوا ويخافوا منين؟ من عمر. أديك موقف، أديك موقف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سهيل ابن عمرو أبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبو عبد الله ابن سهيل ابن عمرو وأبو أبا جندل، ولاده ولد اسمه عبد الله ولد اسمه أبو جندل. أبو جندل ده كان مرفه جدا يعني منعم دلوعة أبوه خلاص كده، وشخصيته إن ما يعرفش ياخد قراره من دماغه، إنما دايما ماشي ورا إيه ورا أبوه. أبوه يقول له شمال يبقى شمال، يمين يبقى يمين. عبد الله ابنه بقى ما كانش كده خالص، كان عكس صفات أبا جندل خلاص، كان دايما يمشي بقراره. لو اقتنع بحاجة، لو أبوه والبلد والدنيا كلها قالت شمال ودماغه يمين، يبقى هي إيه ده عبد الله. ولذلك عبد الله ده دخل في الإسلام الأول، وبعد كده دعا أخوه أبا جندل إنه يدخل الإسلام، وعبد الله ده كان صاحب عمر، فدعاه إنه يدخل الإسلام فدخل الإسلام خلاص كده. وأبوه اللي هو سهيل بن عمرو كان بيعذبهم، بيعذب أولاده علشان خاطر إيه يتركوا الإسلام. المهم سهيل بن عمرو ده بقى ركز معايا، ده خطيب قريش، إنسان مفوه متكلم، يعني لو اتكلم معاه لو هو عايز يقنعك بفكرة وانت عشت 30 سنة مقتنع بفكرة معينة وهو عاوز يغيرها لك يقنعك بيها. تشوف ازاي قد ايه هو فصيح وخطيب ومفوه ومقنع، مقنع جدا في اسلوب خلاص كده. فده كان بيستعمل الموهبة اللي فيه دي دايما في ان هو يصد الناس في موسم الحج لما يجوا من القبائل الاخرى لما يجوا مكة علشان ما يتبعوش مين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من ضمن الكلام مثلا اللي كان يقوله، بص بص الاسلوب الاقناع، يقول لهم ايه، يقول لهم يا ناس انتوا تعرفوا ان احنا طول عمرنا وطول السنين دي كلها قبل ما تسمعوا عن محمد ده ان احنا اللي بنطعمكم، بنطعم الحجيج وبنقوم برفادتكم وسقياكم وتجهيز البيت الحرام واستقبالكم في كل عام في مواسم الحج والتجارة، صح ولا لا؟ كلام منطق. يبقى اذا احنا بنحبكم وبنحب لكم الخير ولا لا؟ طيب سؤال، ايهم اولى ان احنا يعني نقف معاك ولا نقف مع ابن اخينا او قريبنا اللي هو محمد؟ رد علي، ايهم اولى؟ نقف مع ابن اخونا اللي من عيلتنا اللي من بلدنا، لكن انا بنصحكم وخايف عليكم منه لان هو هيخدعكم وساحر وكاهن وشاعر الناس تعمل ايه بالاسلوب ده؟ الناس تعمل ايه؟ يقول لك لا صح، الراجل ده كلامه صح. انت شفت قد ايه هو مقنع؟ ها، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلك ان تتخيل سهيل بن عمرو هذا الرجل المفوه الفصيح الخطيب البرع في الكلام والخطاب والاقناع، لك ان تتخيل وهو الان يصد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن اتباع دينه وعن رسالته خلاص كده. عمر بقى بن الخطاب يا ترى يبقى شعوره ايه من اتجاه سهيل بن عمرو ده؟ ها، بيكرهه صح كده؟ طيب لو جت فرصة لعمر ان يخلى بينه وبين سهيل يعمل فيه ايه؟ هيقتله طبعا صح كده؟ بص بقى بص، لا عمر بقى حب يعمل حاجة افظع من القتل. هتقول لي ايه ده، هو في حاجة افظع من القتل؟ اقول لك عمر في يوم من الايام راح يستأذن النبي، وخلي بالك سهيل بن عمرو كان يتكلم عن النبي كتير كلام سيء. فعمر راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في ان انزع ثنيتي هذا الرجل، يعني اكسر له اسنانه. ايه ده، طب ويا دي اشد من انه يتقتل؟ أصلا عارف لو واحد من الناس وكسرت له سنانه مش مشكلة، إنما لما يكون خطيب ومفوه وشغلته الكلام وتكسر له سنانه، ده أنت كده خليته إيه؟ يتمنى الموت ومش طايق، صح ولا لأ؟ وكمان ده عربي من العرب عايش في وسط العرب، سيبك من الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، والله المستعان ده زمن خربان. احنا دلوقتي ما حدش بيتكلم عربي، ولو واحد اتكلم لغة عربية بايظة ولا لغة تانية مش فارقة، ما حدش بيحس بحاجة. لا، انما العربي لو خرج منه حرف من الحروف لم يخرج من مخرجه الصحيح تبقى عيبة وعار وفضيحة عليه. يبقى سؤال ابن عمرو تبقى عيشته عاملة ازاي بقى؟ فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ تخيل بقى لما عمر بقى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد ده، يوم النبي يقول له ايه بقى؟ دعه يا عمر، لا سيبه، فلعله يقف موقفا يسرك في يوم من الايام. تخيل يحصل ايه بقى؟ تمر السنين ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسك ابو بكر الصديق الخلافه، وابو بكر الصديق والمهاجرين موجودين في المدينه، وسهيل بن عمرو اسلم دخل الاسلام في الاواخر خلاص، بس ما قعدش في المدينه، قعد في مكه. ففي عهد ابو بكر الصديق، ركز معايا في المشهد ده، بدات كتير من الناس ترتد وتخرج عن دين الاسلام بعد موت النبي. منهم اللي رفض يخرج الزكاة، ومنهم اللي ادعى النبوة زي مسيلمة الكذاب وزي سجاح وزي الأسود العنسي وغيرهم وغيرهم، بدأوا يدعوا النبوة وبدأت ناس تتبعهم. خلاص كده ركز معايا بقى، في مكة الناس دلوقتي مقر الخلافة فين؟ في المدينة المنورة. مقر الخلافة في المدينة المنورة، والجيش الإسلامي في المدينة المنورة، وأي حد بيرتد أبو بكر الصديق الخليفة خليفة الرسول ومعاه الجيش وغيره بيعالج الأمور سريعا. لكن مكة بعيدة، وسيدنا أبو بكر منشغل بمين؟ ببعض المرتدين في الأماكن اللي حواليه، لأنهم بدأوا يكونوا جيوش وعايزين يغزوا المسلمين في دار المسلمين نفسها في المدينة. يوم اللي يحصل بقى، يوم يطلع سهيل بن عمرو يقف عند الكعبة وينادي على قريش ويجمعهم، ويبدأ بقى بفصاحته واسلوبه المقنع يكلم الناس ويقول لهم يا ناس ما تكونوش انتوا، لان هم دخلوا في الاسلام امتى؟ في عام الفاتح، في الاخر خالص. فقال لهم ما يبقوش انتوا اخر ناس دخلت دين الله واول ناس تفر منه وتخرج، يا ناس انتوا كذا. وبدأ ايه؟ رجع الناس تاني لدينها وثبتهم على الدين. ساعتها في يوم اتقابل مين بقى؟ سهيل مع عمر. فراح قال له ايه؟ قال له سهيل يعني بيعاتب عمر، بيقول له فاكر يا عمر اما كنت عايز تكسر لي ثنيتي؟ فراح قال له ايه؟ قال له ما كنتش عمري افهم ولا اعرف قصد النبي. قال له انت كده يا عمر. برضو بالمناسبة على فكرة، خلي بالك الموقف ده، الموقف ده عمر قابل سهيل بن عمرو، لان سهيل بن عمرو كان اخذ اسير في غزوة بدر، اخذ اسير. فلما اخذ اسير جه احد اصدقائه من مكة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله، قال له يا محمد، هو اصلا مش مسلم الراجل ده، فقال له يا محمد اسمح لي ان انت تكتفني في الحديد بدل مين؟ بدل سهيل بن عمرو صديقي. وسهيل بن عمرو يسافر يروح مكة يجيب الأموال بتاعته ويجي علشان يفدي نفسه، وأنا هنا رهن مكانه علشان ما يهربش. الرجل ده أسلم بعد كده، لأن أخلاقه إيه؟ أخلاقه كويسة، فكان يستحق إنه إيه؟ فربنا أنعم عليه بالإسلام. المقصود ففي اللحظة دي عمر بن الخطاب بيكلم مين؟ سهيل بن عمرو، بيقول له على فكرة أنا كنت عايز أكسر لك سنانك، بس اللي نهاني النبي وقال لي ممكن انت، قال لي انك هتيجي في يوم من الايام تقف موقف يعجبني. فقال له انا ما اعرفش ايه الموقف ده بصراحه، بس كلام رسول الله يمشي. انت فاهم قصدي ايه؟ بس يعني ده نقطة. النقطة الثانية فقال له ايه؟ قال له ايضا، ودي عجبت سهيل بن عمرو وخلته يفكر شوية في الاسلام، فقال له ايه؟ قال له ولما قلت له واستأذنت النبي في ان اكثر ثنيتك او اخلع ثنيتيك اسنانك يعني، نهاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي لا تفعل يا عمر، فاني وان كنت رسول الله فلا امثل باحد من خلقه فيعذبني الله. فالتاني يعني مدهوش، عايز يقول ايه ده يعني؟ يعني حتى وهو رسول الله لو عمل حاجة زي كده يوم ربنا يعذبه، امال احنا هيتعمل فينا ايه؟ فبدأ برضو ايه يفكر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده عمر، هو ده ايه عمر. ففي الاسلام هو كان في الجاهلية جبار، وفي الاسلام صارت محاداته للوثنية بعد ان كانت في الجاهلية محاداته لمين؟ للاسلام والمسلمين. فكانت محداته في الإسلام تكاد تعدل وحدها مقاومة الإسلام بأسره، وصارت صرامته العادلة العاقلة مضرب الأمثال، حتى لقد كان الوحيد بين الصحابة الذي يكثر من مناقشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقترح أحيانا على الرسول فيمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقترح عمر، ويسن النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتأى، وكان شديد الموطئ أو الوطأة على خصوم الإسلام بصورة تفرد بها عمر عمن سواه في التصدي لأعداء الله. بيد أن ذلك لم يكن من عمر تطرفا، ده ما كانش من عمر اسمه ايه؟ تطرف ولا تزمد ولا تشدد ولا قسوة، إنما كان تفوقا، إنما كان تفوقا. ليه؟ أصل للأسف احنا ابتلينا بأناس يسمون الأشياء بغير اسمها. فإن كان الرجل يرتدي ثوبا قصيرا، قميصا قصيرا، تبدأ بقى تطلع عليه النكت والترياقة، خلاص، مع أنه هو ملتزم بإيه؟ بالسنة. ولو كانت امرأة هي التي ترتدي ملابس قصيرة تكشف عن ساقيها حتى ركبتيها، يقولوا إيه؟ دي امرأة متحضرة، دي متقدمة. لكن انت ده انت متزمت، ده انت متشدد، ده انت رجعي، ما فاهم ايه مقلوبة. لما تسمع قرآن، لو انت جيت شغلت فرح في الفرح بتاعك في زواجك قرآن، يقول لك ايه؟ ايه يا عم انتوا عندكم ميت ولا ايه؟ انما يقول لك ايه؟ شغل موسيقى ودي جي ورقص وطبل وزمر عشان تبقى ايه يا عم، سعال قلبك وسعال ربك، وهكذا. الربا يسميه فوائد، صح؟ وهكذا، مفاهيم مغلوطة وتسمية الأشياء بغير اسمها. خلاصة، لو أنا جبت خنزير وسميته بقرة ينفع أكله؟ ليه؟ ما هو ليه أربع رجلين وهي لها أربع رجلين برضه، بس مش بالاسم، القصة مش بالاسم. هو الخمرة بيسموها خمرة؟ لا، يسموها ويسكي، كونياك، شمبانيا، صح؟ الزنا بيسميه النهاردة زنا؟ لا، يقولك ده البطل والبطلة بيمثلوا فيلم، صح ولا؟ النبي قال كده، يسمونها بغير اسمه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الطبيعة التي كانت تحتشد مواهبها وقدراتها على هذا النسق الفذ الذي توفر لعمر لا يكون لصاحبها الخيار إلا في مستوى هذا التفوق المهيمن العميم. وهكذا كان عمر رضي الله عنه، رجل مزود بطبيعة مشحوذة قوية ممتلئة، طبيعة مستقيمة القصد شديدة الأسر، سواء في ضلالها وهداه، سواء هو في الضلال أو سواء هو في الهداية، وهي إذا اتخذت موقفا، شخصيته يعني، تبلغ فيه المدى، لا استجابة لنزعة الغلو، بل تحقيقا لإمكانتها الحافلة، وتعبيرا تلقائيا عن تفوقها وامتلائها. إن ثمة فارقا كبيرا بين التفوق والتطرف، في فرق كبير بين التفوق والتطرف، التطرف شيء والتفوق شيء آخر. الأول يشبه النمو الطبيعي، والثاني يشبه مرض نمو العظام. الأول تثمره خلايا حية عاملة وطبيعة سوية نامية، والثاني عرض من أعراض العلة والسقم. إنسان مثلا بطنه بدأت تكبر، بعض الناس لما يشوفه يقول لك ايه ده فلان ده غني معامل كتير، ده بياكل ومش بيشتغل ومش بيتعب، ده حتى طلع له كرش. لكن مش كده، ده اتضح ان هو كان عنده تورم في الكبد وعنده مرض الاستسقاء. فالمنظر واحد، فاهم قصدي ايه، لكن الامر مختلف تماما. كتير من الناس بيخطئ كده، ونسأل الله عز وجل تبارك وتعالى أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين وأن يعافينا ولا يبتلينا، اللهم أمين. فكتير من الناس بيخطئ في كده، لما يلاقي إنسان مقدم على أمر فيه خير يسموه إيه، متسرع متهور. لكن عمر ما كانش كده. فالتفوق قوة عادلة تتضمن الحكمة، ولا تستعلي على الخير أو تتوارى من الحق. وهكذا كان الذي مع عمر التفوق، اللي كان مع عمر كان ايه، التفوق ليس التطرف، والقوة ليست القسوة. وإن الظروف التي أزجت إسلامه وأحاطت به لتكشف جوهر طبيعته وتوضح هذا أوضح بيان، مشهد قصة ذهابه من بيته إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ومقابلته أخته وزوجها وخباب. ماذا حدث هناك؟ هذا ما سنعرفه في الدرس المقبل إن شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.